إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد أتى الإنسان مبني على خمس، فحقق وبادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. قال رحمه الله تعالى: وهذه أركان المرتبة الأولى، مرتبة الإسلام. يعني في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، فسأله أول ما سأله عن الإسلام، قال: الإسلام، ما الإسلام؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المباني الأربعة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله تعالى: وهذه أركان المرتبة الأولى، مرتبة الإسلام، وهي على قسمين: قولية وعملية. فالقولية الشهادتان، والعملية الباقي، وهي ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم، ومالية وهي الزكاة، وبدنية مالية وهو الحج. قوله رحمه الله تعالى: فالقولية الشهادتان. الشهادتان ليست قولية فحسب، فهي قولية واعتقادية، عمل اللسان وعمل القلب، لأن المتكلم بها لو نطق بلسانه دون أن يعتقد بقلبه كان منافقا، لا تنفع الشهادتان حتى يعتقد مضمونها، حتى يعتقد ما تضمنته الشهادتين، ما تضمنته الشهادتين. فليست قولية خالصة، إنما هي قولية وقول القلب وعمل قول اللسان وعمل القلب. قال: وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله. ولذلك يعني استدرك، فقال: وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم، يعني شرط في الشهادتين وشرط في الأمور العملية أيضا. لا يصح شيء إلا بعمل القلب، لأن عمل اللسان إذا لم يكن صادرا عن قلب فلا ينفع، كذلك عمل البدن، الأعمال البدنية إذا لم تكن بنية خالصة لوجه الله عز وجل فهي مردودة على صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال لا تكون صحيحة ولا مقبولة عند الله عز وجل حتى تقترن بنية صحيحة. قال: والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، وهي على نوعين: قسم شامل لجميعها، وقسم يخص كل خصلة منها. فلنبدأ بالقسم الأول: ما تيسر منه على حدته، والقسم الثاني مع حل ألفاظ المتن إن شاء الله تعالى. قال: فمن ذلك حديث جبريل السابق السابق ذكره عن الجم الغفير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، يعني قد سبق أن ساق حديث جبريل من طرقهم، من الطرق التي وردت به عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. قال: ومنها حديث وفد عبد القيس، وقد تقدم أيضا حديث وفد عبد القيس معروف، وهو حديث ابن عباس حين جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. أيضا في تضمن أكثر ما في حديث جبريل. قال: ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يعتبر شارحا ومبينا لحديث ابن عمر الذي في الصحيح، حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح مسلم، حيث يعني هنا بين أن الإسلام يبنى على هذه الأمور الخمسة، وليست هي الإسلام كله. يعني حديث جبريل ظاهره أن الإسلام هو محصور في هذه الخمسة، لكن هذا حديث ابن عمر هذا المتفق على صحته بيّن أن الإسلام يبنى على هذه الخمسة، أن هذه الخمسة أركان يبنى عليه الإسلام، وليست هي الإسلام كله، ليس الإسلام محصورا في هذه الخمسة بل يزيد، وهذا الذي تدل عليه الأدلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فرائض كثيرة وأمور نهى عنها، أمور مما يعني نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مذكورة في هذا الحديث، وواجبات وفرائض وأشياء واجبة ليست مذكورة في هذا الحديث. فالحديث ابن عمر هذا فسر حديث جبريل أن إطلاق الإسلام على هذه الأمور لأهميتها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الحج عرفة. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أن الحج محصور في الوقوف بعرفة فقط، لا، هناك أركان غير الوقوف بعرفة، منها النية، ومنها طواف الإفاضة، هذه أركان في الإسلام في الحج. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة معناه أن أهم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، فكذلك حديث جبريل وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بأنه هذه الأمور الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، تفسير الإسلام بهذا دال على أن هذه الأمور هي أعظم أمور الإسلام، هي أعظم أمور الإسلام وليس الإسلام محصورا فيه. حديث ابن عمر هنا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ فقال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما يحدث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع يعني علمه بأن الحج من أمور الدين، لكن هو يحدث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وإسناده صحيح. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا، يعني حين أكثر الناس عن السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. كثرة السؤال مما كره، كثرة السؤال لغير حاجة. الصحابة رضي الله عنهم أحجموا عن السؤال لما جاء النهي، وإن كان أكثرهم ليسوا معنيين بهذا، إنما يعني هذا يتنزل على من أكثر السؤال بدون حاجة تكلف في السؤال. لكن السؤال للعلم ومعرفة أمور الدين والتفقه في الدين فهذا مما يحمد صاحبه. لذلك لما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في نومها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ فيعني في رواية أن في حديث أن عائشة، وحديث آخر أن أم سليم، أن أم سلمة رضي الله عنهما استنكرت سؤالها، قالت لها: تربت يمينك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت تربت يمينك، نعم يا أم سليم إذا رأت الماء. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالسؤال للتعلم هذا ليس مذموما بل هو محمود، لكن الذي يذم التكلف في السؤال. فالصحابة رضي الله عنهم أحجموا عن السؤال حين نزل ذلك. قال أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. لماذا؟ لأن يعني حسن السؤال نصف العلم. الإنسان اختيار السؤال الذي يحتاج الناس إليه سؤال مهم، هذا يعني فيه إثارة للعلم ويعني إفادة السامعين، حين يجيب السائل عنه فإن الناس يستفيدون. فالاختيار السؤال الحسن هذا نصف العلم. فالإنسان حين يختار سؤالا حسنا ويطرحه على من يستفيد منه أو من يستفاد منه، فإنه يعني بذلك يكون مسددا موفقا في صنيعه ذلك. قال: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، لأن أهل البادية لم يكونوا يعلمون كثيرا مما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كانوا يسألون ولا يتحرجون في السؤال كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرجون. قال: فاسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. يعني مع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عما كلمهم به من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وما أخبرهم به عما أخبرهم به من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، قال: فزعم أنك تزعم أن الله أرسل. لكن أراد أن يتثبت ويتأكد بقسمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد عليه هذه الأمور تعظيما للمسألة، يعظم يعني أمر، يعظم الأمر، وكأنه يعني يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، ويعني أن الله عز وجل هو المدبر وهو الخالق. ف فأنت يعني يستقسمه بالخالق جل وعلا حتى يعني يتثبت لنفسه. قال: فزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: زعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق نبيا. نبيا هنا ما أعربها يا أخوان؟ أده تمييز. ايش خيص؟ حال لم أظهر منها. قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه الجماعة، وهذا لفظ أحمد. يعني لا يزيد عليهن من جنسهن، يعني على الصلاة، على الصيام، الفرائض، وليس زيادة على هذه الأمور فقط، لأن سائر الواجبات يجب المسلم أن يأتي بها، يأتي بسائر الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين. فإنه لا يزيد ولا ينقص عما افترضه الله عز وجل. 5 صلوات في اليوم والليلة لا يزيد، لا يتطوع. ذلك يعني في حديث طلحة بن عبيد الله: سيأتي إلا أن تطوع، إلا أن يزيد على هذه الفرائض بتطوع من جنسها، لكن يكتفي بالفرائض فقط، فيكتفي بهذه الفرائض وما افترضه الله عز وجل عليه، كما في الحديث الآخر: أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. يلتزم بما افترضه الله عز وجل عليه وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه. هذا الحديث يعني أيضا موافق لحديث جبريل، فيه ذكر الفرائض التي افترض الله عز وجل عليه، وكذلك يعني الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، شهادة وهي متضمنة لشهادة التوحيد، لأن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا بالتوحيد، يعني بعثته بالتوحيد، فهي متضمنة لذلك. نعم. لا، يعني قد تكون أشياء تركية ليست من الواجبات، يعني ترك الزنا، ترك شرب الخمر، هذا ليس من الواجبات، من المنهيات، منهى عنه. يعني دي مسألة اصطلاحية، هل الترك يعني فعل أو ليس بفعل؟ دي مسألة اصطلاحية ليست يعني، لا يترتب عليها عمل. قال: وفي رواية قال: آمنت بما جئت به. وأنا رسول من ورائي من قومي. قال: وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وفي الصحيحين وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال: فقال: الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان. إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك. وهذه الرواية فيها يعني تعميم بشرائع الإسلام، ليست قصيرة على هذه الأمور، وإنما يعني تعم كل ما افترضه الله عز وجل على المسلمين. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرائض الإسلام، كانت مجملة، لأن هذا المجلس لا يكفي أن يتعلم فيه كل ما افترضه الله عز وجل على عباده. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا لفظ البخاري في كتاب الصوم، يعني هذا فيه بيان أن من أتى بالواجبات واجتنب المحرمات أن له وعدا من الله عز وجل بدخول الجنة، أنه من أهل الوعد، أهل الوعد بدخول الجنة. إذا أتى الواجبات، أتى بالواجبات واجتنب المحرمات، اجتنب المنهي عنه، فإن له من الله عز وجل وعدا بدخول الجنة. الذي لا يأتي بها ليس له هذا الوعد. وهذا هو الإيمان الواجب، الذي يأتي بالواجبات وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، فهذا قد أتى بالإيمان الواجب الذي من أتى به كان مستحقا لدخول الجنة. وما فوق ذلك هو الزيادة على هذا، إما الأبرار وإما الوصف بالمتقين ونحو ذلك من الأوصاف التي أعلى من الإحسان، الأوصاف التي أعلى من الإيمان، أعلى من الإيمان الواجب، كما في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، الذي أتى بالواجبات وبالنوافل والمستحبات. قال: وله عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، يعني حاجة له، هذا هو حاجة مهمة، يسأل عما ينجيه من النار ويدخله الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. رواه مسلم وغيرهم. يعني البخاري وإيه؟ البخاري ومسلم اتفقون عليه. ولا يعني الأحاديث التي يريدها هي تجب يعني فيها يعني الأعمال أو الأركان الخمسة، أو فيها بعضها، يعني بعضها جمع الأركان الخمسة وبعضها جمع يعني ذكر فيه بعض الأركان الخمسة. هذا: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه الشهادتان، وهي عبادة الله عز وجل وحده، والتبرؤ من عبادة من سواه، شهادة التوحيد، وقوم الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم، يعني بعض ما ذكر وزيادة، وهي زيادة عليه صلة الرحم. وهذا يدل على أن الإسلام والإيمان الواجب هو مجموع ذلك، لأن الروايات تعددت، بعضها يذكر أشياء وبعضها يعني ليست في الروايات الأخرى، فالإيمان الواجب مجموع ذلك كله. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه يعني مما أعلم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حال الرجل من الداخل، هل هو مؤمن حقا أو منافق، هذا لا يدريه أحد من البشر إلا إذا أعلمه الله بذلك. فهذا مما أعلم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعرف هذا بالأمارات الظاهرة، لا تكفي فيه الأمارات الظاهرة. كان الرجل ظاهره الصلاح، ظاهره الاستقامة، ظاهره الورع والتقوى والديانة، يعني يعامل بهذا ويشهد له بظاهره، لكن لا نشهد له بهذا الأمر، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله عز وجل. ولذلك يعني لما يكون الاعتماد على الخرائن الظاهرة والحال الظاهر فقط، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزكي أحدا. لما زكي عثمان بن مضعون رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: والله ما أعلم وأنا رسول الله ما يفعل بي. ما أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم من نجاة أناس ودخول أقوام الجنة بأعيانهم، هذا مما أعلم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه. لا نستطيع أن نقول إن أحدا غير من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بعينه، إلا من شهد الله عز وجل له بذلك أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يعني حاله أنه يكتفي بهذا، قال: لا أزيد على هذا. عدم الزيادة هذا تقصير، يعني أو يعني نقول ليس فيه ذكر اجتهاد، ليس فيه اجتهاد، لا نقول في التقصير لأنه يأتي بالواجبات، لكن ليس فيه اجتهاد، ظاهر الكلام ليس فيه اجتهاد، لكن مهم أنه يستقيم ويواظب ولا يفرط ولا يقصر، ويبين صدقه في ذلك وأنه سيوفي بما وعد به شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. وهذا الحديث يعتبر شاهدا لحديث جبريل عليه السلام، فيه أربعة من الأركان المذكورة، فهي الأربعة كلها إلا الحج لم يذكر فيه. قال: وفي حديث ابن المنتفق رضي الله عنه في وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت ثنتان أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم نكس رأسه ثم أقبل علي بوجهه قال: لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت، فاعقل عني. إذن فاعقل عني إذن أعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصوم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعل بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه، رواه أحمد. وفي رواية: لئن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة، اتق الله لا تشرك بالله شيئا، تقيم الصلاة، تؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. قال: ولعل ابن المنتفق هذا هو الرجل المبهم في رواية أبي أيوب المتقدمة في الصحيح، فإن في مسلم أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بزمامها. وفي آخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الناقة، بعد أن علمه. وابن المنتفق قال: فأخذت بخطام ناقة راحلتي، بخطام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال زمامها، أو قال زمامها. وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: خل سبيل الراحلة. وفي الرواية الأخرى: خل طريق الركاب، فيشبه أن يكون هو صاحب القصة، وقد حفظ الصوم والحج زيادة على ما في حديث أبي أيوب، ورجاله رجال الصحيح. قال: وهو السائل أعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوعى له وأحفظ له وأضبط من غيره، والله أعلم. وعن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألجو، أي أدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرجوا إليه، فإنه لا يحسن الاستئذان. فقولي له: فليقل: السلام عليكم، أدخلوا. قال: فسمعته يقول ذلك، فقلت: السلام عليكم، أدخلوا. قال: فأذن لي، أو قال: فدخلت. فقلت: بما أتيتنا به؟ يعني ما الذي أتيتنا به؟ لخص لنا دين الإسلام وما افترض الله عز وجل علينا وما يجب علينا. قال: لم آتكم إلا بخير، أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. قال شعبة: أحسبه. قال: وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزى، وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات، وأن تصوموا من السنة شهرا، وأن تحجوا البيت، وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. يعني هذا فيه الفرائض الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، والصوم، والحج، والزكاة. قال: فقال: فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: قد علمني الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواه أحمد، ورجاله ثقات أئمة، وروى أبو داود طرف منه. وعن السدوسي بن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أن من ولى الدور فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت. والصدقة فوالله مالي غنيمة وعشر ذودي، مالي إلا غنيمة وعشر ذودي، هن رسل أهلي وحمولتهم. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فلما تدخل الجنة إذا؟ قال قلت يا رسول الله أنا أبايعك. قال فبايعت عليهن كلهن. وعن زياد بن نعيم الحضرمي, يعني هذه الأحاديث بعضها فيه ضعف لكن هي يعني تشهد ليه ما فيها من ضعف تشهد للحديث بجملته. قال عن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فرضهن الله في الإسلام. فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. رواه أحمد مرسلا في الآيات الصريحة. رواه أحمد مرسلا. في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة لا يخفى. كان في سقطنا. رواه أحمد مرسلا. في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة لا يخفى. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا, يوضع يسرى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الراكب إيانا يريد. قال فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقد أصبته. قال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال قد أقررت, قد أقر بذلك والتزم به. قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فوثب إليه عمار وحذيفة فأقعداه فقال يا رسول الله قبض الرجل. قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال الله تعالى فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم. قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد وفي إسناده أبو جناب مختلف فيه والمتن صحيح. الحديث فيه يعني يحيى بن أبي حية وضعيف إلى الضعف الآخر, لكن الحديث يعتبر في الشواهد لا بأس بإيراده في جملة الأحاديث الواردة في هذا المعنى. قال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها وفيما ذكرنا كفاية. الحديث في بيان أركان الإسلام الخمسة وجاء فيها مجموعة في حديث أو في أكثرها، جاء بعضها ثلاثة منها أو أربعة أو نحو. قال رحمه الله تعالى: الركن الأول أن قال وأولها أو أول هذه الأركان، أي أي ولا أول؟
لا يضره ترك كثير من الواجبات الفرائض، واحتج بهذا التعليم.
ايه
افلح الصبر، قال والله لا ازيد عليه ولا انقص.
سبق الكلام على ذلك ان هذه ليست هي الاسلام كله، ليست هذه الفرائض هي الاسلام كله، والا يعني ورد في ان اناسا دخلوا النار في ذنوب غير هذه الأشياء، يعني امرأة دخلت النار في هرة، هذه يعني ليس فيها أنها تركت الصلوات، كان السبب دخولها النار في هرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستزان حين يزني، وهم نفي الإيمان، نفي الإيمان هذا معناه أن صاحبه معرض للوعيد، ليس من المؤمنين الذين وعدوا بالجنة. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. والعصر: إن الإنسان لا فخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا نفي عنه الإيمان، كيف يعني يكون موعودا بدخول الجنة؟ فالأدلة كثيرة على فساد هذا الاعتقاد. قال: أول هذه الأركان الركن الأساس الأعظم. قال: الركن في اللغة الجانب الأقوى، وبحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك، فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم. وهذا الركن هو أصل الأركان، وهذا الركن هو أصل الأركان الباقية، يعني كل أمور الدين متفرعة من هذا الأصل. ليه؟ لأنه عبادة الله، وكل واجب وكل يعني فريضة وكل مستحب داخل في هذا، عبادة الله وترك الشرك، ترك الشرك بما فيه الأصغر والأكبر والأصغر. فلذلك يعني كل الفرائض متفرعة منه. قال: وهذا الركن هو أصل الأركان الباقية، ولهذا قلنا الأساس، يعني أساسه الأركان كلها بل أساس الدين كله، الذي لا يقوم البناء إلا عليه، ولا يمكن إلا به، ولا يحصل بدونه. الأعظم، هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان، وإنما هذا أعظمها، فإنها كلها تابعة له، ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا به، لا يقبل منه شيء إلا بهذا الركن، وهو التوحيد، عبادة الله عز وجل وحده، والكفر بعبادة من سواه. قال: وهو الصراط، أي الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا غبار عليه، مستقيم واضح لا اعوجاج فيه، يعني ليس فيه التواء ولا انحناء، إنما هو خط واضح مستقيم، يعني يعرفه كل أحد، كل من اطلع عليه عرفه، بل هو معتدل جلي نير. الأقوام، أي الأعدل، من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، هو طريق الجنة، يعني من سلكه دخل الجنة، يوصله إلى الجنة. ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم، يعني ليس هناك طريق يؤدي الجنة إلا هذا الطريق، وهو يعني عبادة الله عز وجل وحده دون ما سواه. فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة، وذلك الركن المشار إليه هو ركن الشهادتين، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الركن هو الشهادتان والشهادتان هما الركن، شهادة ركن الشهادتين، الشهادتان هما ركن الإسلام وركن الإسلام هما الشهادتان، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه، أي ركن الذي هو الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما، إما بجحود لما دلت عليه، يعني من جحد شيئا دلت عليه الشهادتان فقد نقضهما، أو باستكبار عما التزمتاه، استكبار عن ما التزمتاه من فرائض الدين، استكبر عن شيء من فرائض الدين، ولهذا لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهم، الشهادتان هما أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك فحسب، بل بقي يدعو إليهما فقط أكثر من، يعني مدة أكبر من المدة التي قضاها في تعليم الناس الشرائع وإقامة دولة الإسلام والجهاد وغير ذلك من أمور الدين، يعني حتى يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب قضى فيه 13 عاما، هذا يدل على عظم هذا الركن، هذا الركن هو أساس الدين، لذلك يعني فلا يعني من يدعو إلى الله أو يزعم أنه يدعو إلى الله عز وجل ويهمل هذا الواجب الذي هو توحيد الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل بما يجب له، ويعني معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وغير ذلك، يعني من يهون من هذا الواجب أو هذا الركن فهو على ضلال بعيد، يعني هذا ضال عن أصل الدين الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعظم شأنه، هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد الذي يحيد عنه ويهمله ولا يبالي به وينشغل ويشغل غيره بغير هذا الواجب، هذا من يعني معارضة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هدي الأنبياء أجمعين، لأن هذه دعوة الأنبياء، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا محكي في القرآن في كل دعوات الأنبياء، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير، هذه دعوة الأنبياء أجمعين.
Thank you.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا لم يدعو رسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهما، يعني قبل الشهادتين ما في شيء مقبول، لا يصلح أن يدخل الإنسان يصلي أو يزكي أو يجاهد. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال له أريد أن أقاتل معه، قال له تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له لا. قال اذهب فلن أستعين بمشرك. ثم ذهب الرجل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقاتل معه، فعاد إليه النبي قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا. قال اذهب فلن أستعين بمشرك. ففي الثالثة قال الرجل شهد شهادة الحق، ف يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد معه، ما قبل، مع أن الجهاد المسلمون في حاجة إلى من يسانده فيه، هو لو قاتل ما لن يضر المسلمين شيء، لكن يعني لا يقبل من الإنسان عمل إلا بالإسلام. ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أحد إلا بعدهما. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبده أو يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه، وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود، وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يعبده. ففي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه، ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه. فإن عبادة الله تعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه اعتقادا وقولا وعملا، ومعرفة محابه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيد تحقيق الشهادتين وبيان تلازمهما وتوضيح نواقضهما، وبسطنا الكلام هناك وحررنا من الأدلة ما يغني عن الإعادة هنا. قال رحمه الله: فاثبت أيها العبد المريد نجاة نفسه من النار والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تنحرف عنه فتهلك مع الهالكين. فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول من كم؟ فيقول من كل 1999. فالناجي حينئذ واحد من 1000، فاغتنم أن تكون من تلك الآحادي، واحذر أن تغتر بجموع الضلالة فتكون من حطب جهنم وبئس المهاد. قال: واعتصم، أي استمسك بالعروة، أي بالعقد الأوثق في الدين والسبب الموصل إلى رب العالمين. بالعروة الوثقى تأنيث الأوثق التي لا تنفصم أي لا تنقطع. وقد تقدم في الكلام على لا إله إلا الله أنها هي العروة الوثقى، وذلك واضح في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. وتقدم أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية. قال: هل يجوز كون الدور الثاني من المسجد سكنا والدور الثالث تابع للمسجد صلى فيه؟ لا يجوز، لا يجوز هذا، لأن هذا سيكون فاصلا، إلا أن يكون الدور الثاني يحتوي على مسافة يعني فاصلة تصل الدور الثالث بالأرض، لأنه لابد من اتصال الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، فلابد من الائتمام من اتصال الصفوف، أن يكون هناك اتصال بين الصفوف، لا أن تكون مفصولة فصلا كاملا. يعني لو كان الدور الثاني مفصولا فصلا فاصلا فصلا تاما عن الدور المسجد، فبذلك يكون الدور الثالث مفصول فصلا تاما من باب أولى. ففي هذا لا يصلح الاهتمام بهذه الطريقة. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: رجل يصلي في جماعة ثم كبر الإمام في الركوع ثم سجد هو ثم قام الإمام الركوع من الركوع، فقام المصلي جالسا ثم سجد الإمام فسجد معه السجدتين، ما حكم الصلاة؟ ثم أتم الصلاة مع الإمام. لسه مش فاهم الصورة اللي
ترك الركوع.
ايه؟
ترك الركوع.
ترك الركوع.
ترك الركوع وأتم السجدتين من غير السجدة اللي هو أتى بها بدل الركوع. يعني لما كبر الإمام للركوع.
أيوه.
ثم أن الإمام سجد.
أيوه.
ثم سجد الإمام فسجد معه السجدتين وترك الركوع بالكلية.
وبعدها مشى مع الإمام. هذا فاتت ركعة. يأتي بركعة بعد أن ينصرف الإمام من الصلاة، بعد أن يسلم الإمام هو يأتي بركعة. حتى إيه؟ حتى لو كانت يأتي بركعة بعد. قال: أختي تريد أن تزوج ابنها لبنتي وزوجتي، قد أرضعت هذا الابن أو أخته؟ لا، ما هو لابد أن نعرف إذا كانت أرضعت هذا الابن الذي يريد أن يتزوج من المرأة، فيكون الابن هذا يعني أخو الأولاد كلها، أخو أولاد هذا الذي السائل. لكن إذا كانت أرضعت أخته فالأخت هي التي تكون دخلت في هذه العائلة، فلا بد من البيان. قال: لكن لم يكن ذلك في نفس الوقت التي كانت زوجتي ترضع ابنتها فيه، فليجوز لابنتي أن يتزوجها ابن أختي أن يعد أخاها في الرضاعة؟ نقول: إذا كان رضع منها فلا يجوز، إذا كان رضع منها فلا يجوز أن يتزوج، لكن إذا رضع من زوجة هذا أبو البنت، زوجة أبي البنت، إذا كان رضع من أم البنت الذي يريد أن يتزوج منها فهو أخوها أخو الأولاد كلها، أخو الأولاد جميعا. لكن إذا لم يكن رضاع فليس يعني جزء الزواج لا بأس. لا تعتبر أما له إذا كان إذا كانت أربعته خمس رضعات مش بعد. ها؟ زوجته هو؟ زوجته يعني زوجته أم لها من الرضاع أم زوجته من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من المس. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم طيب طيب نعم لا يعني البنت رضعت على حسب الذي رضع الذي يرضع هو الذي يصير يدخل في هذه الأسرة التي رضع منها لكن إخوانه ما يسلم دخل يعني مثلا في السؤال اللي عندنا الآن لو كانت أخت الولد الذي يريد أن يتزوج البنت هي التي رضعت الأخوها ليس له دخل البنت هي التي صارت أختا لكل الأولاد والأم أصبحت أما لها والزوج أبا لها لكن إخوان هذه البنت ليس لهم دخل فالولد الذي يريد أن يتزوج لم يكن هو الذي رضع فخلاص ما عليه شيء.